التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الدفاع العراقية السبت اعتقال 684 مطلوبا منذ بدء العملية الأمنية التي تنفذ في محافظة ديالى. وفي إعلانه ذلك ذكر الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في تصريح بثته فرانس بريس أن عدد المطلوبين الذين اعتقلوا منذ بدء عملية بشائر الخير بلغ 684، بينهم 4 نساء. وأضاف أن 685 مطلوبا آخرين سلموا أنفسهم عن طريق العشائر إلى القوات العراقية خلال الأيام الماضية، مستفيدين من العفو الذي أصدره رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. تدفق مئات الآلاف من الزوار على مدينة كربلاء السبت قادمين من مناطق عراقية مختلفة لإحياء ذكرى ميلاد الإمام المهدي. ونقلت رويترز عن النقيب في الجيش العراقي عبد الله محمد أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات العراقية لم تلحظ أي انتهاكات أمنية، مضيفا أن المواطنين يتعاونون مع قوات الأمن. نقل عن مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق أن الإقليم وافق على سحب قوات كردية من شمال محافظة ديالى استجابة لطلب الحكومة المركزية في بغداد. أعلن ذلك وزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى قائلا إن البشمركة سينسحبون في غضون 10 أيام من ناحية قرتبة بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية. وتضم المنطقة الواقعة في شمال ديالى أيضا السعدية وجلولاء، حيث ينتشر منذ عامين 4000 من عناصر البشمركة. أفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية السبت بأنه التقى الزعيم الليبي معمر القذافي في ليبيا الجمعة، وأن الطرفين ناقشا تطورات الوضع السياسي في العراق. ونقلت رويترز عن البيان أن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ التقى القذافي في واحة الجفرة في الصحراء الليبية يوم الجمعة، حيث استعرض الدباغ الوضع السياسي والأمني في العراق وجهود الحكومة العراقية في محاربة المجموعات الإرهابية والخارجين عن القانون، وكذلك جهود إعمار العراق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين العراقيين على حد تعبيره. استقبل الرئيس المصري حسني مبارك رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي وصل إلى الإسكندرية في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين. وأفيد بأن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع اللبنانية والاتفاق الأخير بين سوريا ولبنان على إقامة علاقات دبلوماسية. وكان الرئيس المصري حسني مبارك بحث مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الإسكندرية مساء الجمعة التطورات الإقليمية ومن بينها مستجدات الأوضاع في لبنان والعراق. هذا وقد ختم العاهل السعودي زيارته إلى مصر السبت. حظر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش السبت روسيا على العمل لإنهاء الأزمة في جورجيا من أجل إصلاح الضرر الذي أصاب علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بحسب تعبيره. وأضاف بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية
للبدء في إصلاح الضرر الذي أصاب علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، ومن أجل أن تبدأ باستعادة مكانتها في العالم ينبغي أن تعمل روسيا على إنهاء هذه الأزمة.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا
تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها مع شعب جورجيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا. إننا نصر على أن تحترم سيادة جورجيا ووحدة أراضيها، وينبغي على موسكو أن تنفذ تعهدها بسحب قواتها المحتلة من جميع الأراضي الجورجية.
وفي موسكو أعلنها الكرملين أن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وقع السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية مع جورجيا حول إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي. وقد وقع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الاتفاق الذي أبرم بوساطة فرنسية يوم الجمعة أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى جورجيا. هذا وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت بأن بلاده ستسحب قواتها من منطقة الصراع في جورجيا بمجرد وضع ترتيبات أمنية إضافية هناك. وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند السبت إن ما وصفه بالعدوان الروسي على جورجيا والتهديدات لدول الجوار مثل بولندا أمور غير مقبولة على حد تعبيره. وفي جنيف أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت أن رئيسها جاكوب كلمبرغر سيزور جورجيا وروسيا لتقييم تأثير القتال الذي نشب بينهما أخيرا على الأوضاع الإنسانية. أخيرا وفي إسلام آباد صرح مسؤول في الائتلاف الحاكم في باكستان بأن الائتلاف أعد لمساءلة الرئيس بيرفيز مشرف في اتهامات تركز على انتهاك الدستور وإساءة التصرف. من جهته أكد ناطق باسم الرئيس الباكستاني أن مشرف لن يستقيل وسيواجه الاتهامات، لكن مسؤولين قالوا إن مفاوضات تجرى في شأن مخرج للرئيس، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى جهود وساطة تبذلها السعودية الحليف المهم لباكستان بهدف التوصل إلى حل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نسلط في هذه الساعة الضوء على حفل تأبيني أقيم في الموصل للراحل الدكتور عمر الطالب، كما أن هناك عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونزور مدرسة البطل الأولمبي لنطلع على أنواع الألعاب الرياضية التي يمارسها الصغار في هذه المدرسة. وستلتقون في ختام الساعة مع فالح الدراجي عبر حلقة جديدة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، يبدو أن جميع المفاوضات قد توقفت بشأن المادة 24 والمتعلقة بآلية الانتخابات في محافظة كركوك، بحسب ما أكده عضو جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي، الذي أشار أيضا إلى حاجتهم لخارطة طريق لتحقيق انتخابات مجالس المحافظات في العام الحالي وتحقيق انتخابات لكركوك في العام المقبل من خلال توافق ينتهي بانتخابات حقيقية دون إكراه الناخب من قبل أي جهة سياسية بحسب رأيه. الكربولي أيد أيضا أن التأجيل كان هو الحل الوحيد الممكن في الفترة السابقة. فماذا يقول المواطن العراقي الذي بات لا يكترث لإجراء الانتخابات نتيجة الخلافات التي شهدها هذا القانون بحسب المحللة سهى العزاوي، التي أشارت أيضا إلى وجود مصلحة للأحزاب من وراء عملية التأجيل؟ ليث أحمد معه التفاصيل.
جميع الجهات السياسية العراقية أجمعت من خلال تصريحات لأعضائها على ضرورة إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي هذا العام، إلا أن الخلافات التي شهدتها بعض بنود هذا القانون جراء النقد الرئاسي لها، وخصوصا المادة 24 التي تتعلق بآلية الانتخاب في محافظة كركوك، كانت العقدة التي لم تستطع الأطراف السياسية حلها، وبالتالي توقف عمل اللجنة المكلفة بإيجاد توافقات إلى حين التئام مجلس النواب في العاشر من شهر أيلول القادم في فصله التشريعي الجديد. ويبدو أن جميع المفاوضات قد توقفت حول هذه المادة بحسب عضو جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي.
موضوع الانفراج متعلق بأمرين، متعلق بالوصول إلى توافق، والانفراج الثاني متعلق بفك ارتباط كركوك بانتخابات بقية المحافظات. أنا أعتقد أننا نحتاج إلى خارطة الطريق بالتالي لتحقيق انتخابات للمحافظات في هذا العام، وتحقيق انتخابات لكركوك في العام القادم من خلال توافق ينتهي بانتخابات حقيقية يمثل الناس أنفسهم فيها بإرادتهم الحرة بدون ضغط أو إكراه.
هل تتوقع المدى القريب أن يتم التوافق بشأن هذا الموضوع؟
الإصرار على التفاوض للوصول إلى التوافق هو خيارنا الوحيد للوصول إلى حل. كل الخيارات الأخرى ستكون في طريق آخر غير طريق الحل.
اللجنة المشكلة أنهت مفاوضاتها وعلقتها إلى حين التئام مجلس النواب في الفصل التشريعي القادم.
أنا أعتقد التأجيل كان يهدف إلى أولا نزع فتيل الاحتقان، تبريد الأجواء، تهدئة الخواطر، تهدئة الشارع، الحصول على قسط من الراحة البدنية والنفسية والفكرية التي استنزفت عند النواب، ثم البدء بأجواء إيجابية يمكن الوصول من خلالها إلى توافق. ولذلك كان التأجيل هو الحل الوحيد الممكن في الفترة السابقة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذرت في وقت سابق من أن أي تأخير في إقرار قانون الانتخابات المحلية والبت بشأن نقاط الخلاف سينعكس سلبا على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، لما سيسببه التأخير من مشاكل فنية وإدارية وقانونية. وبالرغم من هذا الاهتمام بموضوع الانتخابات، إلا أن الأمر يبدو مختلفا لدى المواطن العراقي الذي بات لا يكترث لإجرائها.
أن الصراعات السياسيين بيناتهم انعكست بشكل سلبي على الشارع، فاني شنو الفائدة المستفادة من الانتخابات حتى روح انتخب؟ حتى عندنا ذاك اليوم دا احكي ويا الوالد، قلت له روح نسوي سجل الناخبين، تعديل سجل الناخبين، قال لا نروح الانتخابات ولا نوصل. ايش حصلنا من الانتخابات اللي راحت حتى نحصل من هاي الانتخابات؟
وتعزو المحلل السياسي سهل عزاوي عدم اكتراث المواطنين إلى الخلافات التي شهدها هذا القانون.
المشاحنات الأخيرة اللي صارت ما بين الكتل السياسية وتأخذ هذا القرار، وبعدين الطلبات والتهديدات اللي صدرت مثلا من هذا الطرف أو ذاك، هذه ولدت درجة فعل شديدة لدى المواطن. أنا أعتقد أنه حتى الانتخابات حتى إذا صارت في وقتها أو تأخرت في فترة شهر أو شهرين ما راح تأخذ نفس القيمة اللي بدت عليها. التأخير يعني عملية صفتي نصح الأحزاب الحاكمة، ليش؟ لأنه هذه هي مصالحات سياسية على حساب المواطن العراقي، يعني واتفاقات سياسية سابقة يحاولون أنه هسه ينفذوها، فبالتأكيد هم لا قادرين ينفذوا الاتفاقات السابقة ولا قادرين يواجهون المواطن العراقي. فعملية التأخير هي أولا وأخيرا بصفة مصلحة الأحزاب بالكتل السياسية الحاكمة، وراح تطول من عمرها، بس جد تطول يعني.
وبالرغم من أن مجلس النواب وكتله النيابية في إجازة صيفية، إلا أن سهى العزاوي تجد أن الموقف السياسي يتجه نحو التصعيد.
الموقف يمشي نحو التصعيد أنا أعتقد، بس لازم الكتل السياسية تأخذ دورها الحقيقي. هي أصلاً أجتي من عنده وهي كرامة المواطن العراقي أولاً وأخيراً من شماله إلى جنوبه. المواطن العراقي طلباته قليلة وهي الخدمات والعيش الرغيد والعيش بكرامة.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أقام مركز الدراسات في الموصل حفلا تأبينيا للأكاديمي والناقد الأدبي والمبدع في مجالات الفن والاقتصاد والقانون الأديب الراحل الدكتور عمر الطالب، وفاء له ولدوره الريادي في الساحة الأدبية والأكاديمية في جامعة الموصل. نال الطالب العديد من الأوسمة والتكريمات، ومنها لقب الأستاذ المميز على مستوى الوطن العربي لعام 1995. ويأتي استذكار هذا المبدع من قبل المهتمين في الموصل في وقت باتت الحاجة فيه ماسة لرعاية أمثاله من المفكرين والأدباء الأحياء لبذل المزيد من العطاء المتميز الذي تحتاجه البلاد، بحسب رأي عدد من الأكاديميين الذين شاركوا في حفل التأبين.
وفاء لسيرة الأديب الراحل الدكتور عمر الطالب وبصماته الإبداعية في مجالات الأدب والفن والاقتصاد والقانون، أقام مركز دراسات الموصل استذكارا تأبينيا له حضره العديد من الأدباء والكتاب فضلا عن زملائه وتلاميذه. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بمدير المركز الدكتور دنون الطائي.
الدكتور الطالب كان مهوسا بالتأليف وقد كتب في القصة العراقية وفي الرواية وفي المسرح، وكان ناقدا بارعا وأكاديميا فذا، استطاع من تدبيج مئات من المقالات التي تغطي ساحة العمل الأدبي في العراق وتجاوز العراق إلى النشر في أمهات مجلات الأدبية في الوطن العربي، كما أنه كان أكاديميا فذا حيث أشرف على العديد من رسائل الماجستير الماجستير وكذلك الدكتوراه، وخرج جيلا واسعا من طلبة البكالوريوس، فكان لزاما علينا في مركز دراسات الموصل أن نرد له جزءا من ذلك بأن نقيم له هذا الاستذكار التعبيني الذي قام بالمساهمة فيه عدد كبير من الكتاب والأدباء والأساتذة وأصدقائه وتلامذته بكلمات تعبينية وبقصائد وبمقطوعات نثرية، وفاء له ولدوره الريادي في الساحة الأدبية والأكاديمية في جامعة الموصل، وخاصة أن مركزنا قد أصدر له مؤخرا موسوعة أعلام الموصل، وهو عمل موسوعي كبير اطلع به الدكتور الراحل، ولذلك لم يترك فراغا من خلال ما تركه من مؤلفات ومن كتب ومن تلاميذ وأساتذة ينهلون من هاله ويسيرون على دربه.
كيف ترى اهتمام المعنيين بالكتاب والأدباء العراقيين، ولماذا لا يتم تكريم المبدعين منهم إلا بعد رحيلهم؟
في الحقيقة نحن في جامعة الموصل نسعى إلى أن نحتضن ونكرم أدباؤنا وأعلامنا وشخصياتنا وهم أحياء قبل أن ينتقلوا إلى الباري عز وجل، ودليلنا على ذلك هو القيام بأرشفة العديد من هؤلاء الرواد ودعوتهم إلى المشاركة في الأعمال العلمية والثقافية والفكرية التي تقوم بها جامعة الموصل وأيضا مركز دراسات الموصل. نتمنى دوما أن يكرم الأدباء والكبار في حياتهم قبل مماتهم.
ألف الراحل عشرات الكتب ونشر مئات البحوث والمقالات في الدوريات المحلية والعربية، كما نال العديد من الأوسمة والتكريمات، منها لقب الأستاذ المميز على مستوى الوطن العربي لعام 1995. ومع هذا فإن هناك من يرى أهمية تكريم المبدعين في بلادهم وحياتهم قبل استذكارهم بعد رحيلهم. الباحث سعد زغلول:
لماذا لا يتم تكريم المبدع وهو على قيد الحياة؟ لماذا لم يتم تكريم دكتور عمر الطالب وهو من مؤسسي هذه الجامعة وهو في حياته؟ لماذا لم تقام دراسة أو ندوة أو محاضرة لجمع نتاجه؟ طبعا الرجل موسوعي، رجل أديب وناقد وروائي وشاعر، إضافة إلى أنه يحمل 3 شهادات إحداها في القانون. طبعا هذا المسألة ممتازة، يعني مؤسسات الجامعة المختلفة تهتم باستثمار أساتذتها ومبدعيها، ولكن أيضا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن المبدع يجب أن يقدم له شيء في الحياة، ثمرة تعبه، ثمرة جهده. نطالب بالمزيد من الجهد مع الآخرين. هنالك الكثير من أعلام هذه المدينة في جامعة الموصل، الكثير من المبدعين، الكثير من الأساتذة، يجب أن يتم تكريمهم، يجب أن يسلمون درع من الجامعة.
الإهمال الذي تعانيه العقول العراقية ونخبها المبدعة لا سيما في ظرفنا الحالي كان دافعا للمطالبة بالاهتمام بها ودعمها خدمة للبلاد، خاصة مع الوعود والكلمات الداعية للرفع من شأنها وأغلبها دون طائل. وهذا ما حدث به رئيس اتحاد كتاب وأدباء نينوى عبد الله البدراني:
من موقع هذا أطلب من السياسيين والمسؤولين في البلد أن يتعاونوا معنا لكي يؤبنوا موتانا، أن يتذكروا أن هناك أدباء راحلين.
ماذا عن خطوات اتحاد الأدباء والكتاب في نينوى بهذا الاتجاه، يعني تكريم الأدباء الذين على قيد الحياة والراحلين منهم؟
هناك تكريمان: تكريم يخص اتحاد أدباء نينوى برغم خصوصيته البسيطة المتواضعة، والتكريم الآخر الذي ينتظره كل أدباء وفناني العراق بمختلف مستوياتهم هو من بغداد من الوزارة، التكريم الذي وعدنا به ولم نره لحد الآن.
يأتي استذكار هذا المبدع العراقي رحمه الله من قبل المهتمين في الموصل في وقت باتت الحاجة فيه ماسة لرعاية أمثاله من المفكرين والأدباء الأحياء، وفاء لهم من جهة وشحذا لهممهم من جهة أخرى لبذل المزيد من العطاء المتميز الذي يحتاجه بناء العراق الجديد. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
وانا منا وانت منا I'm
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل ترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
الحديث عن الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية كان أبرز ما تناولته جريدة الصباح الشبه رسمية في عددها ليوم السبت، إذ كشف مصدر مسؤول للصحيفة عن الاتفاق على عقد جلسة استثنائية للمجلس السياسي للأمن الوطني خلال أيام لتدارس الاتفاقية المزمع توقيعها قريبا بحسب الصحيفة، مضيفة ونقلا عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن نسخة أولية من اتفاقية التفاهم الأمني قد تسلمها القادة البارزون في المجلس لبحثها بشكل مستفيض، لافتا إلى أن هناك ارتياحا لأغلب بنود الاتفاقية وما بذله الوفد العراقي المفاوض من جهود للتوصل إلى هذه المسودة، متوقعا إجراء تعديلات طفيفة عليها قبل رفعها إلى مجلس النواب. جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني من جهتها تنشر ما أوردته تقارير صحفية من أن مصر أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى بغداد لبحث إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد لها في العراق. في جريدة الصباح الجديد يكتب رياض الغريب عن تصاعد عدد الانتحاريات الذي وصل إلى 49 انتحارية منذ بداية الحرب عام 2003، مشيرا الكاتب إلى أن الدولة والأجهزة الأمنية يجب وأمام هذه الأرقام أن تعيد حساباتها وتجد الحلول التي تتناسب مع حجم هذه المشكلة، معتبرا الكاتب إياها منزلقا فكريا وعقائديا يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى مشاكل حقيقية في البنية الاجتماعية العراقية، ليأتي ذلك كما يقول الكاتب من خلال متابعة دقيقة لحالات النساء اللواتي تركن بلا رب أسرة نتيجة للعمليات الإرهابية أو العسكرية، وكذلك المتسولات في الشوارع العامة ودراسة الحالات المرشحة أو التي يتم القبض عليها ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء مثل هكذا سلوك لمعالجته، وعلى حد تعبير الكاتب رياض الغريب. ومنها ننتقل إلى صحيفة العدالة اليومية التي نشرت ما أعلنت عنه لجنة السياحة الدينية في كربلاء من وصول أكثر من 1000 زائر من دول الخليج العربي لأداء زيارة النصف من شعبان. أما على صعيد مشاريع الإعمار فنقرأ في جريدة المدى المستقلة أن محافظة النجف تشهد تشييد أولى ناطحات السحاب في العراق وبارتفاع يصل إلى 100 طابق، وتنقل المدى عن نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان أنه تم الاتفاق على مشروع إنشاء مدينة النجف الجديدة مع شركة العقيل الكويتية بموجب عقد قيمته 30 مليار دولار، وقدم المشروع لرئاسة الوزراء للمصادقة عليه وبحسب ما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام المصرية تواصلت أعمال العنف ضد العراقيين ولقي حاج شيعي مصرعه وأصيب 9 آخرون إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانبي الطريق في سيارة ميني باص تقل حجاجا متجهين إلى مدينة كربلاء وفقا لصحيفة الجمهورية شبه رسمية. وقالت الصحيفة أن الهجوم وقع فيما كان آلاف الحجاج يشقون طريقهم إلى كربلاء للاحتفال بمولد الإمام المهدي أحد الشخصيات الدينية البارزة. وفي نفس الملف نقلت صحيفة المساء أنباء عن مقتل 12 شخصا وجرح 27 آخرون عندما فجرت مهاجما انتحاريا عبوة ناسفة وسط مجموعة من الزوار الشيعة قرب بلدة الإسكندرية جنوبي بغداد. ولليوم الثالث على التوالي تتابع الصحف المصرية أخبار القمم العربية المنعقدة في مدينة الإسكندرية بمصر. ففي قصر راس التين بالإسكندرية اجتمع الرئيس مبارك والملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية وتركزت محادثات القمة المصرية السعودية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة التطورات على الساحة الفلسطينية في ظل الجهود التي يبذلها الزعيمان العربيان لتوحيد الصف الفلسطيني ووقف الاقتتال الداخلي وسبل إحياء عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، كما تناولت آخر تطورات الجهود التي تبذلها مصر لبدء الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وبحث الزعيمان الأوضاع في الخليج والعراق والسودان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.